بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن بين مناسبتين، مناسبة قد مضت فيها العزاء والتسلية لكم، وهي شهادة الإمام الحسين وشهادة زين العابدين وشهادة الإمام الرضا وشهادة الإمام الحسن وشهادة النبي الأكرم. وبين مناسبتين آتيتين هما ولادة النبي الأعظم وحفيده الإمام الصادق. نشرع درسنا في هذه السنة ونحن نستقبل المناسبتين الآتيتين. نسأل الله أن تكون سنة خير وبركة بحق النبي والأئمة الطاهرين. اللهم صل على محمد. كلامنا في القاعدة الجديدة وهي قاعدة التسامح في أدلة السنن. هذه قاعدة مشتركة بين الفقه والأصول، هم فقهية هم أصولية. أصولية بعض العلماء قالوا تدل على حجية الخبر الضعيف رغم أنه ضعيف، فهي تتكلم عن الحجية. بعضهم قالوا تدل على الاستحباب فيما إذا كان الخبر ضعيفا، تدل على استحباب الموضوع الذي جاءت فيه مستحب شرعي فتكون فقهية. هذه القاعدة عند الإمامية بهذا العنوان: التسامح في أدلة السنن. أدلة السنن يعني أصولية، أو تسمى قاعدة التسامح، أو يقال التسامح في دليل المستحبات، وبعض يضيف إليها المكروهات. عند أهل السنة قالوا بعنوان آخر، قالوا الحديث في الحلال والحرام يتشدد فيه الإلزام على الحلال والحرام، يتشدد فيه، لابد أن يكون الخبر والدليل قويا حجة صحيحا. وإذا كان في الفضائل وغيرها مستحبات فيتساهل فيه، هكذا عبروا. مو التسامح في أدلة السنن كما في المدرسة الإمامية. قالوا إذا كان الحديث في كتاب ابن المبارك، موسوعة ابن المبارك في الحديث، قالوا الحديث في الحلال والحرام يتشدد فيه، يعني لا نقبل فيه دليلا إلا أن يكون قويا، رواية صحيحة معتبرة موثقة. وإذا كان الحديث في فضائل يعني النوافل مستحبات فيتساهل فيه، هذا ما نقل عن ابن المبارك. طيب، هذه القاعدة معناها ما هو؟ أن الشارع المقدس هكذا قالوا. نتكلم عما قالوا ثم نبين رأينا بعد ذلك. قالوا الشارع المقدس سهل الأمر على المكلفين بالنسبة إلى السنن والمستحبات، فضائل ومستحبات سنن، في مقام إثباتها، في مقام الإثبات الشارع سهل علينا، سهل علينا في السنن والمستحبات والفضائل في مقام الإثبات وقيام الحج عليها تسهيل. شلون؟ أكو روايات تسمى روايات من بلغ، أخبار من بلغ، بناء على أن مفادها كما قالوا إسقاط حجية، إسقاط شرائط حجية الخبر في باب المستحبات. بعد ما نريد شرائط حجية الخبر في باب المستحبات حتى إذا خبر ضعيف، لا نريد شرائط حجية الخبر في المستحبات، ما نريدها حتى إذا كان الخبر ضعيف. لا مكذوب، إذا علمنا أنه مكذوب هي ما تجي القاعدة، خبر ضعيف ليس بحجة. هنا نسقط شرائط حجية الخبر، فالخبر حجة وإن لم يكن صحيحا وإن لم يكن معتبرا، فلا يعتبر في الخبر الذي يدل على شيء مستحب أن يكون صحيحا معتبرا، لا يعتبر فعلا. ما يعتبر في الدليل الدال على الحلال والحرام، هذا حلال هذا حرام، هذا واجب هذا حرام، هناك نشترط حجية الخبر، في المستحبات لا نشترط حجية الخبر، وحينئذ سوف تدل على استحباب الموضوع الذي جاء فيه الخبر، تدل على استحباب وإن كان الخبر ضعيفا. استحباب يعني مسألة فقهية. نعم، أغلب العلماء قالوا أن هذه تدل على هذه القاعدة، أخبار من تدل على إسقاط شرائط حجية الخبر، ما نريد شرائط حجية الخبر، هاي قاعدة أصولية، وتدل على استحباب الفعل الذي جاء به الخبر، صارت مسألة فقهية، بشرط أن يكون الخبر ضعيف مو مكذوب. مكذوب طلعه، إذا علمنا أن الخبر كذب لا تأتي قاعدة من بلغ، خبر ضعيف ليست فيه شرائط الحجية. إذن هاي الأخبار وهي أخبار من بلغ الذي فيها روايات صحيحة معتبرة موثقة مخصصة لما دل على اعتبار الوثاقة والعدالة في المخبر، مخصصة. كل خبر حجة إذا كان مخبره عادلا ثقة، إلا أن يكون الخبر في المستحبات فلا نشترط العدالة والوثاقة. هاي أخبار من بلغ تقيد تلك القاعدة التي تقول الخبر يجب أن يكون حجة في الحكم الشرعي، سواء كان الحكم الشرعي حلال وحرام أو مستحب ومكروه. هاي أخبار من بلغ تأتي إلى تلك القاعدة تقول الخبر الذي يعمل به يجب أن يكون موثقا أو أن يكون صحيحا، هذه تقيدها، تقول إلا في المستحبات لا يشترط أن يكون الخبر صحيحا موثقا. إذن إذا الخبر يدل على حكم إلزامي وجوب حرمة نتشدد فيه، لابد أن يكون صحيحا معتبرا موثقا. أما إذا كان الخبر يدل على الاستحباب نتساهل فيه، كما قال تعبير أهل السنة، الخبر إذا كان في الفضائل يتساهل فيه. فالخبر في الإلزاميات يتشدد فيه، ولا بد أن يكون معتبرا حتى يكون حجة ونعمل على وقيه. أما في المستحبات لا يعتبر أن يكون المخبر ثقة أو عادلا. قلنا هاي القاعدة أخبار إجتي تقيد تلك القاعدة التي تقول الخبر الذي يعمل به لا بد أن يكون صحيحا أو ثقة، هاي تقيد، تقول إلا في المستحبات. دليل هاي الروايات هذا لسانهم، ما روي عن هشام ابن سالم عن الإمام صلى الله عليه وسلم من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الثقل، النبي بما أنه معصوم، ها ولا الأئمة هم كذلك، الأئمة إنما ينقلون عن النبي، ما يكون من عندهم شيء، مو مجتهدين ذولا، ذول مو مجتهدين، لا يقولون بالقياس، ليسوا من أهل القياس، فما يقولونه عن النبي، إحنا عندنا ما لا فرق بين الرواية التي تكون عن الإمام لأنها عن المعصوم النبي أو عن النبي، ماكو فرق بينهما. في بحث كتبناه دور الأئمة في حفظ السنة النبوية، روايات قريبة من التواتر تقول كلام الإمام هو كلام النبي، يعني ينقل عن النبي، عن أبائه عن النبي. فرواية هشام ابن سالم تقول من بلغه عن النبي، النبي بما أنه معصوم، شيء من الثواب فعمله
بلغه شيء من الرواية صحيحة مو صحيحة بلغه شيء. فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان في الواقع أنه هذا لم يقله رسول الله في الواقع، مو نعلم أنه لم يقله في الواقع لم يقله، إحنا ما ندري. ومنها رواية أخرى عن هشام أيضا عن الإمام الصادق قال: من سمع شيئا من الثواب، أكو ثواب على هذا العمل، أكو ثواب على هذا العمل، فصنعه رجاء ذلك الثواب كان له أجره وإن لم يكن على ما بلغه. يعني الرواية مو معتبرة في الواقع، مو هكذا. روايات أخرى تقول عن مروان عن محمد بن مروان: سمعت الإمام الباقر يقول: من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل، على عمل فعمل ذلك العمل التماس الثواب، أوتيه الثواب وإن لم يكن الحديث كما بلغه. روايات كثيرة بهذا المضمون تسمى بروايات من بلغ، هاي مستفيضة وبعضها صحيحة من ناحية السند، وعمل بها المشهور والفتوى على وفقها. طيب هسه احنا هاي روايات، الروايات المهم في درايتها لا في روايتها، دراية الرواية. نعم لا مو الأكثر، لا الحلال والحرام كثير. عندنا أحكام حلال وحرام، عندنا مستحبات كذا فيها دليل معتبر، عندنا بعض المستحبات دليلها ضعيف، بعض المستحبات يعني لعل 15% دليلها ضعيف. أما عندك 85% أحكام دليلها قوي صحيح معتبر، فهاي تنظر إلى 15% اللي دليلها ضعيف، تقول لك هنا لا تشدد في السند، فهي حجة هذه الروايات، هاي بناء على أنها مسألة أصولية تقول هي حجة. مثلا انتبه هنا: تلقين الميت عند الدفن روايات ضعيف، تلقين الميت. الوضوء لحمل المصحف فيه روايات ضعيف، وضوء لحمل المصحف مو للقراءة، لحمل المصحف. فمثل هذه قليلة، هذه مو كثيرة، لا يلزم منه التخصيص الأكثر. على كل حال المهم دراية الرواية، ما يفهم من الرواية، مو أنا أرويها، أنا أرويها لكن ما هو مفهومها. هنا علماؤنا السيد الخوئي ذكر ثلاثة احتمالات لهذه الروايات، روايات من بلغ، ذكر ثلاثة. السيد الحاري في تقريراته لأستاذه الشهيد الصدر رضوان الله عليه ذكر أربعة احتمالات، هاي في الدورة الأولى لتقريرات السيد الصدر رضوان الله عليه ذكر أربعة احتمالات لهذه الرواية. أما في الدورة الثانية السيد شهيد ذكر خمسة احتمالات للروايات من بلغ. فالخوي يقول ثلاثة احتمالات، السيد شهيد في دورته الأولى يقول أربعة احتمالات، في الدورة الثانية يقول خمسة احتمالات. ما هي هذه الاحتمالات وما هو الصحيح منها؟ أول احتمال أن الشارع المقدس وعد بإعطاء الثواب لمن عمل عمل، وعد لمن عمل عملا رجاء الثواب الذي سمعه عن النبي، وعد مو مستحب، لا مو مستحب، ولا حجية الرواية الضعيفة الذي بينا القاعدة بهما، قلنا رواية من بلغ تدل على حجية الرواية الضعيفة وأن شرائط الحجية غير معتبرة في الرواية الضعيفة، في الرواية التي تدل على المستحبات ولا تدل على الإسراف. وعد مو حكم شرعي أصلا، مو حكم شرعي، وعد من الشارع المقدس وهو الله المشرع والله. النبي أجاز له الله أن يشرع بعض الأحكام فأنفذها، إن المشرع الله. والنبي حينما أجاز له الله أن يشرع فشرع بعض الأحكام فأمضاها. الشارع قال من بلغه ثواب على عمل وعمل رجاء ذلك ثواب، أنا أعطي ثواب، هذا هو أعطي ثواب. هسه هاي أكو مصلحة في الوعد، مال الله، الله وعد المؤمنين بأن يعطيهم هذا الثواب الذي جاء نتيجة الرواية الضعيفة، أكو مصلحة في الوعد أو لا؟ هاي الرواية عن النبي، النبي هم يروي عن جبريل عن الله، هذا إكرام للنبي، هاي الرواية إكرام للنبي، روايات كلها تجي إلى النبي إلى جبريل إلى الله، هاي إكرام للنبي. خو الله وعد، خو الله يخلف الوعد؟ إن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلفه، أن الله يفي بما وعد. هاي ما ترغبك في العمل من دون حجة للخبر الضعيف، ولا تقول لك العمل مستحب، لا تقول لك الرواية التي دلت على الشيء المستحب ليست لا يعتبر فيها شرائط الحجية، ولا تقول لك العمل مستحب. الله وعد يعطي ثواب، الله لا يخلف الميعاد. هذا القول الذي احنا سوف نختاره، قل هاي القاعدة لا تدل على حكم شرعي استحبابي، بحيث الشريعة النقية، النقية الذي دليلها العقل العملي والنظري ودليلها الوحي الصحيح، ندخل بها روايات ضعيفة تشوه الصورة مات الإسلام. الإسلام نقي، صورته واضحة بيضاء ناصعة. إذا دخلنا ذن الروايات الضعيفة قلنا ذن تدل على المستحبات، راح يصير جزء الشريعة، شريعة تشوه، تشوه إذا قلنا هذه رواية تدل على الاستحباب، والشريعة لا ينبغي أن تشوه. وإذا قلنا حجية الخبر الضعيف هذا باطل، شنو حجية الخبر؟ خبر ضعيف ليس بحجة لا اعتبار به. إذن الصحيح الذي سوف نختاره ونؤيده ونبطل المحتملات الباقية وهي أربعة هو هذا: وعد الله بإعطاء ثواب على عمل نتيجة رواية عن النبي، فعمله الإنسان نتيجة رجاء ذلك الثواب. الله يقول أعطي ثواب، أنا وعدته أعطي ثواب وإن كان هذا الخبر ضعيف، وعد بإعطاء الثواب. هذا الاحتمال الأول الذي نحن سوف نختاره. الاحتمال الثاني: لا، هذه الروايات تشير إلى حكم عقلي إرشادي بأن الاحتياط حسن، حكم عقلي إرشادي بحسن الاحتياط، نحتمل أن هذا مطلوب. رواية جت في هذا الخبر الوضوء لحمل المصحف، نحتمل أنه مطلوب الوضوء لحمل، نحتمل أنه مطلوب. يقول احتاط هنا، احتاط، فأعطيك ثواب على الاحتياط، احتياطك. هذا معناه أنه إحنا ننقاد ونحتاط. الله يقول أنا أحب الاحتياط والانقياد، لكن هل بما هو مولى؟ لا، بما هو عاقل ورئيس العقلاء. الله يحب الاحتياط والانقياد. الاحتياط والانقياد لما نسب للشريعة، الله يحب بما هو عاقل لا بما أنه هو مولى، لا بما أنه هو مولى. خب، يترتب على الإتيان بهذا الذي وعدت الرواية بإعطاء الثواب عليه، يترتب عليه ماذا؟ ثواب، وإن لم يكن الرواية صحيحة، وإن يكن لم يكن الأمر كما بلغنا، هذا حكم عقلي، حكم بالاحتياط عقلي حكم عقلي إرشادي مو يم المولوية، حكم عقلي إرشادي بحسن الاحتياط والانقياد. خب هذا همة احتمال سوف نأتي لإبطاله بعدين. الاحتمال الثالث الاستحباب الشرعي على موضوع هو بلوغ الثواب. إذا بلغك الثواب على عمل فعملته الله يعطي الثواب، يعني بلغك الثواب يعني مستحب. استحباب الشرعي على موضوع من بلغه ثواب عمل، من بلغه ثواب فعمله كان العمل مستحبا، فموضوع الاستحباب بلوغ الثواب، استحباب العمل. هذا هو أحد الاحتمالات التي ذكرنا في توضيح القاعدة، وإلا الاحتمال الأول والاحتمال الثاني ما ذكرنا في توضيح القاعدة، ذكرنا هذا الاحتمال. والاحتمال الذي يأتي وهو الرابع أنه لا تشترط شرائط الحجية في الخبر الذي يدل على المستحبات، يعني بلوغ الثواب على عمل، هكذا يريد أن يقول هذا المعنى الثالث للروايات. يقول بلوغ الثواب على العمل مثل العناوين الطارئة على الأفعال الموجبة لحسنها وقبحها. أكو عندنا أعمال تطرأ لي عناوين، مرة تجعلها حسنة مرة تجعلها قبيحة، يتغير الحكم. مثلا السفر مباح، وكلنا يعلم أن السفر منا إلى بغداد إلى كربلاء إلى البصرة هذا مباح، لكن إذا طرأ عليه عنوان الضرر والعسر، هذا السفر فيه ضرر وعسر، صار حراما، ما يجوز الإنسان أن يضر بنفسه. إذا طرأ على هذا السفر عنوان النذر أو أمر الوالد به صار واجبا. هاي عناوين تطرأ على الأفعال التي هي مباحة في أصلها. السفر مباح، إذا طلع لي عنوان العسر والضرر الذي يضر بحياة الإنسان صار محرم. إذا طلع علي عنوان النذر أو أمر الوالد صار واجبا. بلوغ الثواب هم هيجي، إذا طلع على فعل من الأفعال بلوغ الثواب صار مستحبا. إذا بلغ الثواب على فعل مباح بلغ عليه ثواب صار مستحبا. فبلوغ الثواب موضوع للاستحباب مثل السفر الضرري والعسري الذي يضر بحياة الفرد حرام، السفر المنذور واجب، هو سفر مباح لكن يطلع عنوان عليه يجعله واجب، عنوان هنا بلوغ ثواب إذا أجى على فعل مباح يجعله مستحبا. هذا المعنى مشهور بين علمائنا أن قاعدة من بلغ تدل على استحباب الفعل الذي بلغنا عليه الثواب صار مستحبا. خب يتفرع على هذا المعنى الثالث، إذا خبر ضعيف إجاء على بلوغ الثواب على عمل مباح، خبر ضعيف دل على بلوغ الثواب على عمل مباح، ممكن صار مستحب. خب صار مستحب، إذا صار مستحب هذا عنوان ثانوي، بلوغ الثواب صار مستحب، لكن هذا العمل مو مباح، حرام بالإطلاق أو حرام بالعموم. يتفرع على هذا القول إذا صار تزاحم، هذا فعل طرأ عليه بلوغ الثواب صار مستحب، هو من الأول حرام بالعموم أو الإطلاق، صار تزاحم بين المستحب والحرام بالإطلاق أو العموم، صار تزاحم. شو نقدم؟ نقدم الحكم الإلزامي، الحرمة التي دل عليها العموم والإطلاق. هذا التفريع على القول الثالث، وهو أن قاعدة من بلغ تفيد استحباب الفعل الموعود عليه ثواب. هذا يصح إذا قلنا أن روايات من بلغ إذا قلنا تشمل حكما دل على الدليل على حرمته، إيه؟ يصير هنا تزاحم ونقدم الإلزام. أما إذا قلنا لا، روايات من بلغ لا تشمل حكما دل الدليل على حرمته، هذا التفريع ما يصح، لم يصح. أصل روايات من ما تشمل فرد فعل دلت عليه الدليل بالحرمة، ما تشمل. قلنا روايات من بلغ فقط للعمل المباح، أما إذا كان العمل دليل أكو على الحرمة ما تشمل روايات من بلغ. هذا التفريع لا يصح وهو الصحيح. يأتي الكلام على الاحتمالين الآخرين.